بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في سلسلة التأصيل العلمي، هذه السلسلة التي نقف في كل لقاء منها حول باب من أبواب كتاب التوحيد، نقف فيه بتوضيحه وبيان أهمية الباب فيه وبيان مسائل التوحيد وفوائد الآيات والأحاديث التي تضمنتها أو تضمنه كل باب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. هذا الباب أيها الإخوة هو متصل للأبواب التي سبقت من وجوب الأدب مع الله عز وجل وحسن الظن به سبحانه وتعالى، ووجوب انتقاء الألفاظ الشرعية التي لا تنافي الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ومن تلك الأبواب باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام أيها الإخوة هو مصدر أقسم يقسم إقساما، أي حلف يحلف فهو حالف. والإقسام والقسم هو من مفردات الحلف بالله عز وجل، ولذلك يقال الحلف ويقال كذلك القسم. والإقسام على الله عز وجل أن يخلق الله كذا، أو أن يفعل الله كذا، أو والله ليفعلن الله كذا، ولا يقولن الله كذا، أو والله لا يفعل الله كذا، مثل أن لا يغفر لفلان ولا يوفق فلان. فالإقسام على الله عز وجل أيها الإخوة هو يأتي على عدة أقسام. القسم الثاني، القسم الأول، أن يقسم على الله عز وجل على ما أخبر الله جل وعلا به أو أخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام من نفي أو إثبات، فهذا أيها الإخوة لا بأس به. كان يقول أحدنا: والله لا يغفر الله لمن أشرك به، والله لا يوفق الله من خذل دينه، فهذا إقسام على الله بأمر أخبر الله جل وعلا به عن نفسه. فهو جل وعلا قد أخبر على أنه لا يغفر للمشركين ولا يوفق المنافقين، ولا يهدي الله جل وعلا الذين كتب عليهم الضلال والانحراف، فهذا إقسام على أمر أخبر الله جل وعلا به، فهذا ماذا؟ لا بأس به. النوع الثاني، أن يقسم على ربه لقوة رجائه أو لحسن الظن بالله جل وعلا مع تعلق العبد بربه وقربه منه وولائه له وقيامه بما أمر الله جل وعلا به، وهذا الإقسام المراد به قوة التعلق والرجاء، أن الله جل وعلا ينفذ الأمر، وأن الله جل وعلا يعني يوفق هذا العبد، وهذا من باب حسن الظن بالله جل وعلا، مثل أن يكون العبد متعلقا بالله راجيا ثوابه جل في علاه، ويكون في كرب أو كرب شديد، وهو معروف ب يعني ولائه وطاعته وإيمانه وصدقه لربه، فيقسم على الله جل وعلا أن الله يتم هذا الأمر من باب التعلق بالله، أن الله قادر على إنفاذه، فهذا جائز، وهو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله، أي في قسمه. النوع الثالث، أن يكون الحامل على الإقسام على الله إما العجب أو الغرور أو التعلق بالنفس أو أحيانا سوء الظن بالله جل وعلا، كأن يقول: والله لا يغفر الله لفلان، تهكما وتحكما وتدخلا في قضاء الله وفي قدره، أو أن يرى هذا العبد نفسه على خالقه، فكأنه أصبح أو وصل إلى مرحلة أنه كأنه يأمر الله أو ينهاه جل وعلا، أو من شدة عجبه وغروره بنفسه فيحلف على الله جل وعلا وهو معجب مغرور، وكأن أمره سينفذ، وكأنه يوزع الأرزاق بين الهداية ونحوها. وهذا هو الذي جاء المنع فيه في الأحاديث. قال: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت ماذا عمله. قوله هنا: باب ما جاء في الإقسام على الله. مناسبة هذا الباب أيها الإخوة لكتاب التوحيد أن التألي على الله جل وعلا من باب سوء الأدب معه سبحانه وتعالى، وهو فيه إساءة للظن به جل وعلا، وبذلك يناقض التألي كمال التوحيد وأصله الذي أوجب الله جل وعلا فيه تجاه ماذا؟ تجاه خلقه. قولهم هنا: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى. التألي هنا أي يحلف، والإلية بالتجديد أو الإلية بالتجديد الحلف. والمراد بها هنا أيها الإخوة التألي على الله الذي يكون فيه التكبر والتجبر، ويكون المتألي على الله جل وعلا يرى أن له حقا على الله جل وعلا بسبب إيمانه أو طاعته، أن الله جل وعلا لا يرد تأليه. أما الإقسام على الله مع حسن الظن والتذلل والخشوع والخضوع والإنابة والتعلق بجناب الله جل وعلا، أن الأمر أمره والنهي نهيه، وأنه بيده إنفاذ الأمر من عدمه، فهذا لا يدخل في ضمن ماذا؟ المحرم. قوله هنا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان أن ثمة رجل صالح طائع، والآخر ماذا؟ فاسق فاجر. فهذا الطائع ظن أن له مقاما وحظا في نفسه عظيما بعبادته أو بقربه وعبوديته لله جل وعلا، فوقع في قلبه العجب والغرور، فرد الله عليه ذلك بقوله: من ذا الذي يتألى علي، أي يتعاظم ويتكبر علي، بمعنى يحلف على جهة التكبر والتعاظم وسوء الظن بي، وكأن له مقاما عندي، أصبح هو الذي يملك أن يتصرف بأن هذا لا يغفر له وهذا يستحق المغفرة. المغفرة والتجاوز هي محض حق الله جل وعلا، فهو جل وعلا الأعلم لمن يغفر ومتى يغفر وكيف يغفر ولمن يغفر كذلك. قال: ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله. غفر الله لهذا العاصي الفاجر، لماذا؟ لأن الله جل وعلا له ذلك. وأحبط عمل هذا الطائع لأنه اقترف أمرا خالف به التوحيد، وهو وأساء الظن بربه جل وعلا، وازدرى الطرف الآخر واحتقره وظن بعجبه وغروره أن الأمر بيده. ولأجل ذلك بيّن الله جل وعلا على أن ذلك سبب لحبط العمل. قال: وأحبطت عملك. وجه إحباط العمل كما ذكرنا لكم هو العجب والغرور علو النفس بالعمل وظنه أن له مقاما بلغه بسبب طاعته، وقد أوبقت هذه الكلمة كما يقال عليه دينه ودنياه. قالوا في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت عليه دينه وآخرته. هذا الحديث أيها الإخوة يتضمن مسائل مهمة، ومنها التحذير من التألي على الله والتدخل في شؤونه وتقسيم الأرزاق بين العبادة والهداية والضلال والانحراف بين خلق الله جل وعلا كما يشتهيه العبد، فإن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله جل وعلا ماذا بعلمه، فهو الذي جل وعلا يعلم من الذي يستحق الهداية، وهو جل وعلا كذلك يعلم من الذي بيده يعني الغواية، وهو جل وعلا لا يرضى أن يتألى أحد عليه سبحانه وتعالى. تقدس وتعاظم ربنا جل وعلا أن يتألى عليه أحد، أو أن يعني يقع في قلبه من الغرور والعجب ما يظن أن له مقاما عند الله جل وعلا فيتدخل في هدايته وفي إضلاله. هذا الحديث كذلك يدل على أن الجنة قريبة من أحدنا كما أن النار قريبة كذلك، وأن العبد ينبغي أن يحذر من أقواله وأفعاله التي قد تؤدي به إلى الدخول إلى النار وولوجها. وينبغي كذلك أن يعلم أن الرجل قد يكون كلمة فتكون سببا في ماذا في مغفرة ذنبه، وقد يقول كلمة فتكون سببا في حبطان عمله، فيحذر العبد كل الحذر من ذلك كله. ننتقل الباب الذي بعد، باب لا يستشفع بالله على خلقه. هذا الباب أيها الإخوة أيضا من أبواب كتاب التوحيد التي تدل على تعظيم الله جل وعلا وتعظيم أسمائه وتعظيم صفاته، وأنه ينبغي أن يجلى ويعظم جل وعلا وأن يعطى مقامه وحقه سبحانه وتعالى من الإجلال والتعظيم سبحانه وتعالى. وكذلك تعظيم رسوله عليه الصلاة والسلام إنما هو تبع لتعظيم الله جل وعلا، وأنه لا ينبغي أن يرفع مقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى مقام ليس مختصا به عليه الصلاة والسلام، بل هو لله جل وعلا. وهذا الباب أيها الإخوة هو يعني استكمالا لأبواب الكتاب التي فيها بيان أهمية تعظيم الله جل وعلا. قال باب لا يستشفع بالله على خلقه، أي لا يجعل الله جل وعلا شفيعا عند أحد من خلقه. دائما أيها الإخوة الشفاعة فيها مقام عظيم ينبغي عليك أن تراعيه، فأنت عندك الشافع وعندك المستشفع له وعندك المستشفع يعني إليه. فعندنا في الشفاعة ثلاثة أركان، أنا أوضح لكم إياه. عندك مقام الملك أو من بيده الأمر أو من يتصرف، هذا هو أعظم مقام. وعندك المشفوع له وهو الشخص الذي أنت تريد أن تشفع له، وعندك الشافع وهو الشخص الذي ينطلق إلى هذا الملك أو إلى هذا العظيم ليسأله أن يشفع في هذا الشخص الضعيف أو المحتاج. فأنت لا تذهب إلى شخص ضعيف محتاج وتطلب منه أن يستشفع لهذا، أو تطلب الشفاعة للملك من هذا الضعيف، فأنت بذلك تنزل مكانة الملك وتقلل من قدره ويعني تحط من منزلته. ولله جل وعلا المثل الأعلى، فكيف يأتي أحد ويستشفع بالله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن مقام رسول الله أصبح أعظم من مقام الله جل وعلا، فصرنا نستشفع عند الله لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يقبل النبي عليه الصلاة والسلام فينا الشفاعة بشفاعة أو بتقرب الله إلى نبيه وطلب الله من نبيه أن يشفع. هذا مقام عظيم أيها الإخوة. الأصل في الشفاعة أنها ضد الفرد، فعندنا وتر وعندنا شفع، والشفاعة هي ضم طلب شخص إلى شخص آخر فيصبح بذلك ماذا؟ شفعا. وكأن الشافع ضم طلبه إلى المشمع المشفوع له عند المشفوع إليه، فأصبحت هذه الشفاعة بعد أن كان الطلب وترا أصبح ماذا؟ شفعا. وهذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع ماذا؟ مضرة. لا شك على أن المشفوع إليه أيها الإخوة أعلى درجة. أنت لا تذهب إلى رئيس الدولة وتطلب من رئيس الدولة أن يشفع لك عند يعني مدير من المدراء أو جندي من الجنود من أجل أن يتم لك الأمر، لأنه رئيس الدولة، هو بيده كل شيء، بيده أن يأمر هذا الجندي ويأمر هذا الموظف ويأمر من شاء، فأنت تقلل من منزلته. والمشفوع إليه دائما أيها الإخوة درجته أعلى من درجة الشافع، هذا في الغالب كما بال العلماء. ولذلك الاستشفاع بالله على خلقه محرم، لأنه ماذا؟ لأن فيه تنقيص وحط وإقلال وسوء أدب مع الله جل وعلا تجاه ماذا؟ تجاه خلقه. قال أعرابي، قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال. أعرابي أي سكن ماذا؟ البادية، يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يجده من ماذا؟ ما يجده من الجفاف ومن قلة ماذا؟ الأمطار وصعوبة ماذا؟ الحال التي يمر بها. قال نهكت الأنفس أي ماتت من الإنهاك أو التعب، أنهك إذا ماذا؟ إذا تعب. قال وجاع العيال بسبب قلة الأمطار والطعام. قال وهلكت الأموال من الحرث والماشية ونحوها. قال فاستسق لنا ربك. هنا لا إشكال أيها الإخوة، فهو يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب من الله الغيث، وهذه شفاعة أيها الإخوة يعني ترتبت فيها الشروط أو وجدت فيها الشروط. فهو أولا شرط إذن الله للشافع أن يشفع، الإذن هنا موجود كونا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأذونا له كونا، ورضا الله جل وعلا عن الشافع وهو النبي صلى الله عليه وسلم والمشفوع له وهو هذا الرجل كذلك موجود، لأنه لم يطلب أمرا محرما أبدا. إذن الله للشافع موجود ويضاه عن المشفوع ماذا له. ثم قال إلى هنا فاستسق لنا ربك، لا إشكال فيه. قال فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله واسطة بيننا وبينك، فنحن ندعو الله جل وعلا ونسأله أن يطلب منك أن تدعو لنا. ولا شك على هذا، على أن هذا فيه جعل لمرتبة الله جل وعلا مرتبة أدنى من مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه حق من مكانته جل وعلا، إذ كيف يذهب إلى الله فيطلب من الله وهو الذي بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجرى، وهو الذي يطعم وهو الذي يغيث وهو الذي يعني يرفع الكرب ويعني يزيل البأس، كيف يطلب منه أن يطلب أن يستشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يزيل الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا الكرب مباشرة وهذا لا يمكن للأعرابي، أو يستشفع بالله على رسول الله أن رسول الله يطلب من الله ماذا ذلك. قال هنا، قال وبك على الله، هنا لا إشكال، لكن نستشفع بالله ماذا عليك. قال وبك على الله، قال فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجه أصحابه أو في وجوه أصحابه، فقال ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على خلقه. سبحان الله سبحان الله، هذا فيه أيها الإخوة تنزيه الله جل وعلا عن النقائص والعيوب، ومن النقائص والعيوب أن يستشفع بالله على أحد من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال فما زال يكرر هذا من غضبه عليه الصلاة والسلام. وويحك هنا كلمة يؤتى بها للويل، ويؤتى بها لي يعني بمثل الدعاء أتدري. هذا الاستفهام المراد به التعظيم، أي تعظيم هذه الكلمة، وهذا يدل على أن الرجل جاهل بها، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وذلك لكمال تعظيمه جل وعلا وكمال منزلته، فهو رب كل شيء والذي بيده كل شيء، وهو لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا رد لقضائه، ولا يعجزه شيء جل وعلا في السماوات ولا في الأرض، فهو يفعل ما يشاء، وهو الذي يشفع إليه الشافعين ويطلب منه الطالبين، وهو الذي يناخ ببابه وبعتبته السؤال، فهو جل وعلا مقامه أعظم من أن يستشفع به جل وعلا على خلقه. وكل من علم أسماء الله جل وعلا وعلم كذلك مكانته سبحانه وتعالى وعلم مقامه جل وعلا، فإنه يعلم على أنه لا يستشفع بالله جل وعلا على أحد من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا من مقام التوحيد العظيم الذي ينبغي على العبد أن يلزمه وأن يعلمه، وأن لا يعني يخالف أمر الله جل وعلا، وأن لا يخطر بباله أي سوء أو انتقاص أو حط أو تقليل من مكانته جل وعلا بمثل هذه الألفاظ التي تدل على عدم تعظيم القلب لله جل وعلا. هذا الحديث أيها الإخوة فيه عدة مسائل، منها إنكاره عليه الصلاة والسلام وتحذيره من كل لفظ يتضمن الحط من مكانته أو يتضمن سوء الأدب وسوء الظن بالله جل وعلا، ومن ذلك الاستشفاع بالله على خلقه. من فوائد الحديث تغيير المنكر بالقول كما غيره عليه الصلاة والسلام، وغضبه صلى الله عليه وسلم من انتهاك حرمات الله جل وعلا، ومن ذلك سوء الأدب مع الله جل وعلا. ثالثا أيها الإخوة، أن الصحابة شعروا من خلال تصرفه عليه الصلاة والسلام على أن هذا الأعرابي قد ارتكب أمرا عظيما، ظهر ذلك من غضبه صلى الله عليه وسلم، ومن يعني غضبه صلى الله عليه وسلم وإنكاره على هذا الرجل وتكريره صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله أتدري ما الله إن شأن الله أعظم. من فوائد هذا الحديث شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لمقام ربه سبحانه وتعالى، وتعظيمه لربه وغضبه من أن ينتهك حرماته جل وعلا. لذلك من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب عليه الصلاة والسلام لربه ولسوء الأدب مع ربه جل وعلا. من المسائل المهمة كذلك جواز الشفاعة بشروطها التي ذكرها العلماء، فإن الاستشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته جائزة بشروطها، فهو عليه الصلاة والسلام حي قادر صالح، يعني يرجى دعاؤه، فلا شك بجواز هذا الأمر. إلى هنا أيها الإخوة نأتي إلى ختام درسنا هذا، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نختم وإياكم معنا كتاب التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.